قدره تركه منها، فعرفه إنعامه عليه حيث أنجاه من مكر أعدائه. وإن يمكر بك الذين كفروا واذكر يا محمد صلوات الله وسلامه عليه أيام كنت في مكة بعد أن مات عمك الذي كان ينصرك ويحرسك وهو أبو طالب، وتمكنت قريش من أن يولوك ويخرجوك ودبروا لك ذلك المكر العظيم. اذكر إنعامي حيث مكرت بهم وجعلتها عليهم لا لهم. واذكر إن ينكر بك الذين كفروا المكر مكيدة وهو إحقار الكي أن يوصل الشر إلى المنكور به في خفاء. الذين كفروا كفار مكة، وذلك أن أشراف قريش اجتمعوا في دار الندوة يتشاورون في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءهم شيخ بصفة شيخ جليل، فقالوا له ممن أنت؟ فقال أنا شيخ من أهل نجد وهو الشيطان. فمثل لهم في صورة ذلك الشيخ، قال لهم لست من أهل شهامة وإنما أنا من أهل نجد. وكان أهل نجد في ذلك الوقت كفارا، وقريش يثقون فيهم لكفرهم، وأن الجميع على ملة واحدة. قال لهم إبليس في صفة ذلك الشيخ اللعين: سمعت أنكم تجتمعون لتتشاوروا في رأي هذا الرجل، فجئتكم ولا تعلمون مني رأيا حسنا في هذا الأمر. فقال بعض قريش: فقالوا ممن قاله أبو البختي: خلونا نكذبه بالحديث ونسجنه في باب ونقفل بابها، ولا نترك إلا قوة يدخل إليه منها الطعام والشراب، ونتربط به الدوائر حتى يموت كما مات من قبله من الشعراء زهير والنابغة وأمثالهم من الشعراء. وفي ذلك يقول الله: أم يقولون شاعر نتربط به ريب النمو؟ وهذا الرأي هو المراد بقوله أو يهلكك، أن يكبروك بالحديد ويسجنوك ويتربط بك الدوائر حتى تموت. وقال بعضهم: ويروى أن ممن قاله هشام بن عمر: اطردوه عنا نجعله على بعيرنا نبعده من أرضنا وما علينا ما فعل. فلما قال أبو البختي الرأي الأول، قال له ذلك الشيخ الذي في قواته الشيطان: ليس الرأي رأيك، هذا ليس برأي، لأنكم إن أثبتموه بقيود الحديد وأغلقتم عليه الأبواب. جاء قومه فأخرجوه وقاتلوكم عليه حتى يخرجوه، وهذا ليس برأي. فلما قال الثاني: نبعده ونقوده من بلادنا وما علينا فيما فعله هو سائر العرب، فقال ذلك اللعين: بئس الرأي الذي رأيت، أنتم تعلمون حلاوة لسانه واستجابه لقلوب الناس، فإذا خرج عنكم فلا يأمن أن يأخذ بقلوب الناس حتى يكونوا تبعا له ثم يغزوكم في بلادكم. فقال اللعين: عمرو هشام بن المغيرة المعروف بأبي جهل: الرأي عندي الذي لا رأي غيره أن تأخذوا من كل قبيلة من قريش شابا وتلقوه سيفا صائما، فيأتيه ذلك الشباب من جميع قبائل قريش فيبتدعونه فيضربونه ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه في قبائل قريش، ولا أرى أهل الحي من بني هاشم يقدرون على محاربة جميع قريش. فإن ذلك سيرضون بالدية، فإذا رضوا بديته دفعنا لهم عقده واسترحنا منه. فقال ذلك اللعين: هذا هو الرأي الذي لا رأي غيره. أما هذا الفتى فهو أزوجكم رأيا. وهذا معنى قوله إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أي بالسجن وقفل الأبواب عليك أو يخرجوك إلى غير مكة من البلاد أو يقتلوك حتى رجل واحد حتى يتفرق دمك في قبائل قريش ويمكرون هذا المكر ليرسلوا إليك الشر في خفية. والله جل وعلا خير الماكرين مكر لك بهم وأخرجك ونجاك وأظهرك بهم يوم غد حتى قتلتهم وأسرتهم. هذا مكرهم وهذا مكر الله. ولما أجمعوا على هذا الرأي واتفقت عليه كلمة الجميع جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بجميع ما قالوا وقال له لا تبت الليلة في موضع نبيتك. فنادى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن ينام في المحل الذي كان ينام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج رسول الله وقريش محدقون بمنزله ينتظرون أن يخرج فيقتلوه القتلة التي أشار عليهم بها أبو جهل وإبليس. فهام الله عيونهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ أوائل سورة ياسين وفي يده تراب فلر التراب على رؤوسهم ويقرأ إلى قوله فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وأذن له في ذلك الوقت في الهجرة فخرج هو وصاحبه إلى الغار ودخلوا الغار فانتظر قريش حتى الصبح توجبوا عليه ليقتلوه فوجدوا المكان فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالوا أين صاحبك؟ قال لا أدري. فاقتصدوا أثره حتى جاءوا الجبل الذي فيه الغار فخفي عليهم أثره وجاءوا الغار. قال بعض علماء السياق فوجدوا على الغار نسج العنكبوت فقالوا لو دخل هنا لما كان على الغار نسج العنكبوت. ومكث هو وصاحبه في الغار ثلاث ليال كما قاله بعضهم. واتفقوا مع عبد الله بن الأريكب من بني زويل من كنانة وأعطوهم مراكبهم وجاءهم في الوعد لأنهم بذلك الوقت محتاجون إلى دليل خدم بالأرض فيما بين مكة والمدينة لأن الطرق السابلة معروفة عليها العيون والرصد لأن قريش جعلت الدعائل والأموال الطائلة لمن يأتيها بمحمد صلى الله عليه وسلم. فصار يحتاج إلى أن يمشي في طرق غير محمودة وسبل غير معروفة. فأجر لذلك عبد الله بن الأريكب الدؤلي. فلما كان في المغرب وأيس قريش من أن يجدوه ورجعوا جاءه فركبوا وأخذ بهم طرقا غير الطرق المعهودة. فلم يطلع عليهم أحد من العرب حتى مروا ببلاد بني مدبه بن بكر بن كنانة. ذكرهم أحد فقال أخاه أن يكون هو الرجل الذي يطلبه قريش. فقال له سراقة بن مالك بن جحشم رضي الله عنه ليس هو يريد أن يستأجر بأخيه ليأخذ المال من قريش. فركض في فرسه على فرسه في أثرهم. وقصته مشهورة. علماء التاريخ يقولون إن فرسه كافت به في الأرض وكاد أن تبتلعه الأرض مرات. وأنه طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له أمانا ورجع قائلا لن يلد النبي صلى الله عليه وسلم لسوء. سفر في هجرة ومر في سبيله هذا بالجحفة ونزلت عليه في الطريق الجحفة آية إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد حتى جاء له قرب رضي الله عنهم. وهذا معنى قوله وإن يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك فينكرون وينكر الله والله خير الماكرون. وفي قصة الهجرة هذا دليل يبين للناس ويوضح لهم حقيقة الأمر، بل فيه الآن أكثر الناس، لأن غالب الناس الآن وإنا لله وإنا إليه راجعون اجترفتهم السيارات فذهبوا يقلدون كل ناعي من كفرة إفرنجي وملاحدتهم، لأنهم رأوا عندهم بعض القوة المادية وبعض القناع، ولو كانوا يقتفون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمون كيف كان يفعل لعرفوا ما يأخذون من ذلك وما يتركون، لأن المسلمين يجوز لهم أن يأخذوا من الكفار ما ينفعهم من علوم الكفار الدنيوية وأن لا يتبعهم في شيء مما يمس دينهم وطاعة ربهم جل وعلا. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكالبت عليه قوى الشر واتفق الكفار وشيخه إبليس على أن ينفروا به واضطر إلى خبيث يحمل له خبرة بالأرض، ووجد رجلا كافرا هو عبد الله بن العواشر لم يمنعه كفره من أن يستفيد من خبرته الدنيوية، فاستفاد من خبرته حتى أوصله المدينة بسلام، ومع ذلك لم يقل عنه من الكفر شيئا بل هو مرضي ربه. فعلى المسلمين أن يعتبروا بأمثال هذا وينتبهوا من الكفار بخبرتهم الدنيوية ولا يتبعهم بما يضر دينهم ويسخط ربهم، وأمثال هذا كثيرة، وسنضرب لكم بعض الأمثلة منها. من ذلك ما يأتي في تفسير سورة الأحزاب من تفاصيل وقعة الخندق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره الأخباري لما سمع بمقدم أهل الأحزاب قال له سلمان الفارسي: كنا إذا خفنا خندقنا. والخندق هذا هو خطة عسكرية بسبعة أشكال الفرس، وهم قوم يعبدون النار. النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه ومعرفته بالخير والشر لم يمنعه من هذه الخطة العسكرية، أن الذين اخترعوها كفرة، فإن تفاء بإذن الكفرات الدنيوي وخندق مع أنه لا يقلدهم في شيء يضر بدينه صلوات الله وسلامه عليه. ومن أمثلة ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هم أن يمنع وطأ النساء المرابع، لأن العرب كانوا يزعمون أن الرجل إذا أتى امرأته في رضاعها أن ذلك يضعف ولدها ويضعف عظمه، وكانوا إذا ضرب الرجل ونبى سيفه عن الضريبة ولم يقطع قالوا هذا وطئت أمه وهو يرضع، لأن الغيلة تضعف الرجال. وكان شاعرهم يقول: فوارث لم يغالوا في رضاع فتنبو وزير كفهم السلوك، فأخبرته فارس والروم أنهم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم، فأخذ هذه الخطة الطبية من فارس والروم وهم كفرة، وأخذ تلك الحقة العسكرية من الفرس وهم كفرة، وانتفع بخبرة ذلك الخبير الكافر وهو كافر. وهذا يعلمنا أن في قضايا حضارة الإفرنج عليهم لآئين الله، ونفصل بين ضارها ونافعها، فننتفع بنافعها وهو منافعها الدنيوية وليس من سمومها الفتاكة القاتلة، وهي ما تدعو إليه من سوء الأخلاق وضياع كل قيمة والتمرد على خالق السماوات والأرض جل وعلا، ففيها ماء ظلام وسم قاتل، فعلينا أن نجتنب السم ونأخذ الماء الزلال كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، كما مثلنا له ولذا المؤتي في كل مؤتيه أن الذي صار عنده شيء من هذه القشور التي يعبرون عنها بالتقدم والحضارة وأمثال ذلك لا يخرجون عن الكفار إلا السم القاتل الفتاك من الانحلال الخلقي وضياع الأخلاق والتمرد على نظام السماء ومجاهرة رب العالمين بالمعاصي والتزييد في القرآن وفي الرسل في الوقت الذي لا ينتفعون من مائها الزلال وقوتها المادية شيئا فإنا لله وإنا إليه راجعون من عاقل يأخذ السم ويترك الماء فهذا من خمس بصائر لا يعلمه إلا من ضاعها ولذا قال تعالى وإن ينكروا بك الذين كفروا ليمجتك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين مكرهم هو ما أرادوا من قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أجمعوا عليه وكفروا بقتل جميعه في قبائل قريش ومكر الله هو أن نجاه منهم وأنقذه منهم وأدخله في الغار بحكمة يعلمها جل وعلا مع أنه قادر على أن يهلكهم بالجنود ومع أنه مختفي منهم في الغار فجنود السماء حوله تحرقه لا يقدر أحد أن يأتيه كما سيأتي براءه في قلبه إلا تنصره فقد نصره الله في الأخاذ الذين كفروا ثانية إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها تلك الجنود يعلمها الله ويراها والناس لا يرونها فالكفار لا يقدرون على شيء معها ولكن الله أمره بهذه الأسباب مع أن جنود الملائكة تحرقه لحكمة يعلمها هو جل وعلا هذا معنى قوله الله جل وعلا خير الماكرين لأن مكره لا يغني من الجمال ما لا يخفى لأنه لا يرسل الشر فيه إلا لمن يستحق الشر ولا يدفع الشر فيه إلا لمن أمنه وأهل أن يدفع عنه الشر كما لا يخفى آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين قال بعض العلماء نزلت هذه الآية في النظر بالخير لكلدة العبدري كان ذهب في تجارته إلى بلاد فارس وجاء الفرسان غيرها واشترى كتبا فيها تاريخ رستم وإسفنديار وكان إذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويقص به أخبار الأمم الماضية جلس هو يقرأ عليه من تلك الأساطير من أخبار رسل وإسفنديار ويقول لهم أنا آتي بمثل ما يأتي به محمد فقال بعض العلماء إن قريشا كذبوا فقالوا نحن نقدر على أن نتكلم بمثل هذا القرآن وهذا ما نقله وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا هذا الذي يتلو لو نشاء معاربته لمثله لقلنا مثله وقدرنا على الإتيان بمثله وهذا كذب محض منهم سواء قلنا إن قائله النظر الحارث وأنه معارضه بأساطير الأولين مما أتى به من تاريخ فارس أو قلنا إنه قاله غيره من قريش ومعلوم أن القرآن العظيم لا يقدر أحد أن يأتي بمثله وأن هذه الدعوة كاذبة وأن صاحبنا من أغلب الظالمين كما قدمنا إباحه في سورة الأنعام في تفسير قوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله أي لا أحد أظلم من هذا ولا هذا وقد ذكرنا مرارا أن الله تبارك وتعالى تحدى الكفار في سورة من هذا القرآن العظيم في سورة واحدة في سورة البقرة وسورة يونس. قال في سورة البقرة: وإن كنتم بريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم قال: فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فصرح بأنه لن يفعلوا أبدا ولا يقدرون أبدا. وتحداهم بسورة واحدة أيضا في سورة يونس في قوله أن يقولوا نفسه: قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وتحداهم في سورة هود بأتي صور. قال في هود: أم يقولون ترى قل فأتوا بعشر صور من دون المفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم أوضح عجزهم وأنه منزل من رب العالمين حيث قال: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. ثم تحداهم في سورة الطور بالقرآن كله وذلك بقلبه فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ثم صرح في سورة بني إسرائيل وهي سورة سبحان الذي أسرى أن جميع البشر إنسهم وجنهم أن جميع البشر من الإنس والجن لا يقدرون على معارضة هذا القرآن والإتيان بمثله حيث قال: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وبذلك يعلم كريم النبل من حيث وغيره من قريش في قوله: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. مفعول نشاء محذوف: لو شئنا قلنا مثل هذا لقلنا. وقد قدمنا مرارا أن فعل المشيئة إذا علق بأداة الشر يحلف مفعوله لأن جزاء الشر يكفي عنه وهو الغالب في القرآن وفي لغة العرب. وربما ذكر المفعول في القرآن ولن أجده مذكورا في كتاب الله إلا إن كان مصدرا منسبكا من أن وصل فيها كقوله: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. وربما نذكر مثلها في كلام العرب ومن مقل الشاعر: ولو شئت أن أبكي دما لبكيته عليك ولكن ساعة الصبر أوسعه. وهذا معنى قوله: لو شئنا لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. إن هذه هي الناهية والإشارة فيها إلى القرآن المعبر عنه بالآيات التي تتلى في قوله: وإذا تتلى عليهم آياتنا أي تري عليهم هذا القرآن قالوا كذا وكذا وقالوا إن هذا ما هذا القرآن المعبر عنه بالآيات التي تتلى إلا أساطير الأولين. الأساطير جمع مذكورة أو إقارة وهي ما كتبته الأمم الماضية من تاريخ ونحوه كما كان النضر بن الحريث يأتي بالأساطير التي كانت مكتوبة عن فريد. وهذا معنى قليل إن هذا إلا أساطير الأولين يزعمون أن النبي استملها من غيره فأملاها عليه غيره فكتبها كما قال في سورة الفرقان. قالوا: أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وعاصيلا. أبحهم الله ما أوضح كذبهم. وهذا معنى قوله إن هذا إلا أساطير الأولين. ثم قال تعالى: ويقال اللهم من كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثبت في صحيح مسلم والبخاري من حديث أنس بن مالك أن قائل رأيه مقالة أبو جهل لعنه الله عن ابن هشام بن مغيرة ويسألون من المفسرين يقولون إن قائل هذه مقالة نظر الهائل، وهذا الدعاء هو العذاب الأليم المذكور في أول سورة المعارف سورة سالة سائل. سالة سائل بعذاب أي كعذاب بعذاب واقعين الكافرين. قالوا هو قوله اللهم إن كان هذا هو الحق عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ولم يعقل أحمق من قريش حيث قالوا إن كان هذا هو الحق عندك فأمطر علينا حجارة، ولو كانوا في مرتبة أولى العقلاء لقالوا إن كان هذا هو الحق عندك فهدنا إليه. زعم بعضهم أن يهودي مر بابن عباس قال له أنت من قريش؟ قال نعم. قال إن قومك من أجل خلق الله حيث قالوا إن كان هذا هو الأقل عندك فأمطر علينا، ولم يقل اهدنا إليه. قال له ابن عباس وكذلك قومك أنت من أجل خلق الله فإنهم وأرجلهم بهذا البحر الذي أنقذهم الله منه وأهلك به عدوهم. قالوا إليك يبتل نبيه اجعل لنا إلى من كما لهم عليها. فقال نبيهم إنكم قوم تجهلون. فسكت اليهودي محمى وعلى فليحد من يقول مقالة قريش هذا هو من أجهل خلق الله وأشبه تمردا وعصوا على الله. وقوله فأمطر علينا حجارة من السماء ذكر عن سفيان بن عيينة أنه ما جاء في القرآن العظيم المطر إلا بمعنى العذاب. أما النار النازل قال فإن العرب تقول للأولي كما قال تعالى وينزل ويظهر من بعد ما قنطوا. واتفق عليه بعض العلماء قال في سورة النساء كلمة مطلقة هي المطر على النازل من السماء، ويقال أكان بكم على من مطر لو كنتم مرضى معنى فأمطر علينا حجارة معناه أنزلها من السماء متتابعة كما ينزل المطر، وهي حجارة السجين التي تنزل من السماء محماة بالنار غاية الحرارة. والحجارة جمع حجر وجمع فعال على فعالة موجود في أوثان قليلة كحجر وحجارة وجمل وجمالة وذكر ونكارة. وهذا الجمع مثال وجوده قليل وهو من جموع كفرة من السماء يكتكم عليه حجارة نازلة من السماء. وذلك مفهوم من قوله فأمطر إلا أن هذا النوع من التوكيد أسلوب عربي معروف كثير في القرآن وفي كلام العرب كقوله ولا طائر يطير بجناحيه، ومعلوم أنه لا يطير إلا بجناحيه. وقوله يكتبون الكتاب بأيديهم، ومعلوم أنه لا يكتبونه إلا بأيديهم إنما يأكلون في بطونهم وهم لا يأكلون إلا في بطونهم. وكذلك قوله فأمطر علينا قوله من السماء مع أنه لا مطر إلا من السماء، وهذا معنى قوله فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قرأه بعضهم بتسكين همزة الثانية وبعضهم بتحقيقها وبعضهم بإنزالها ياء، وكلها قراءة معروفة. وهذا معنى قوله أو ائتنا بعذاب أليم أي مؤلم شديد الألم. ثم إن الله قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه الآية الكريمة تشكل كثيرا على العلماء وعلى من يتعاطون التفسير، ونحن إن شاء الله سنرجح ما فيها من الإشكال حتى يفهمها طالب العلم ثمراتها. حاصل هذا أنه أولا جعل لهم أمانين من الآيات، أحد الأمانين وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد منعهم وقلب، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، لان الله جل وعلا لم ينجي الى يد امه ونبيها مجرمها. فاذا اراد انسان على دينهم امر نبيهم ان يخرج عنهم تنزيل عليهم العذاب بعد ان فارقهم. الامام الثاني والمذكور في قوله: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ونعرف الامانين. قال بعده: وما لهم الا يعذبهم الله اي شيء ثبت لهم يمنعهم من التعليم، وهم يصدون الناس عن المسجد الحرام ويفعلون ويفعلون. فيقول طالب العلم: كيف يقول ان لهم امانين ويقنع بانه لا شيء يمنعهم من العذاب؟ هذا محل الشر الذي اشكل على كثير من المنتسبين للعلم. والجواب عن هذا من اربعه اوجه: احدها ان المعنى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقي المستغفرون. واعلموا ان هذا الاستغفار فيه اقوال معروفه عند العلماء متقاربة لا يكذب بعضها بعضا، كل واحد منها مروي عن جماعة من السلف من علماء التفسير. قال بعض العلماء وهم يستغفرون: هذا من إطلاق المجموع مرادا به بعضه، وأن المراد بالمستغفرين خصوص المؤمنين المستضعفين الكائنين بين ظهورهم. ومن أساليب اللغة العربية إطلاق المجموع مرادا بعضه، كما قال تعالى: فكذبوه فعقروها والعقل واحد، كما قال تعالى: فنادى صاحبهم فتعقر فعقر. ومما يرد حوالى قراءة حمزة والكساء: فإن قتلوكم فاقتلوهم بجهلين من القتل بجهل مجرد، لأن القاتل لا يقتل، لأن المقتول لا يقتل قاتله. والمعنى: فإن قتلوكم قتل الفعل إلى مجموعه الصادق لبعضهم وهو المقتولين، والمراد بالقتال الذين بقوا ولم يقتلوا منهم. وهذا أسلوب عربي معروف ونظيره في القرآن، لأن الله بين في سورة الحديبية أن وجود أولئك المستضعفين كان سببا مانعا من نزول العذاب الدنيوي للكفار، كما سيأتي إيضاحه بتفسير قوله: ولولا إذا المؤمنون والنساء المؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة، إلى قوله: لو تزينوا لعذب الذين كفروا منهم عذاب أليم. لو تزينوا أي لو تميز بعضهم عن بعض لتميز المشركون عن ضعفاء المسلمين الكاملين فيهم، لعذبناه عذابا شديدا فدفع رفع الله عنهم العذاب لوجود ضعفاء المسلمين الكائنين بين ظهورهم. والذين قالوا هذا القلب قالوا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقي لهم امام، وهو استغفار المؤمنين الكائنين فيهم منع الله به ان ينزل العذاب، لانه اذا نزل عنه الصالح والطريق. فبعد ذلك خرج المؤمنون الذين كانوا يستغفرون، فقال: وما لهم الا يعذبهم الله، وقد زال عنهم الامانه بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروج المستضعفين الذين كانوا يستغفرون. واختار كبير المفسرين ابو جعفر بن جرير رحمه الله انه جعل لهم امانين، احدهما على التعليق والمعنى: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لا يستغفرون إلا أنك أنت خرج، وإن لم يستغفروا فانتفى الأمانة الحق عليهم العذاب. وإذا قال: وما لهم ألا يعذبهم الله، فهم يصدون عن المسجد الحرام. وهذا معنى معروف في كلام العرب، لأن المعنى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لا يستغفروا إلا أنهم لم يستغفروا، فصار لا مانع من العذاب، كما قال تعالى: وما وما كان ربك ليهلك القرى بظلم أهلها مصلحون حيث كانوا مصلحين كما نزل بهم العذاب لكنهم لم يفلحوا فنزل بهم العذاب. فقال بعض العلماء المستغفرون هم المشركون وذلك انهم كانوا اذا لبوا تبنيتهم المعروفه وقالوا لبيك لا شريك لك اذا شريك هو لك تملكه ومن لك اجتهدوا بعد ذلك يستغفرون وقالوا غفرانك ربنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا. قال بعض العلماء هذا الاستغفار الدنيوي دفع الله عنهم به العذاب وهذا اضعفها واضعفها. القول الثاني ان معنى يستغفرون يتوبون الى الله من كفرهم ويسلمون لان الله علم بان في اهل مكه ود قولهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء. علم بعلمه الازلي ان في الناس المطائفه يستغربون الى الله ويستغفرونه ويؤمنون بالله كما امنت خلائق منهم يوم الفتح ولم تقل ذلك. وعلى هذا القول وما كان الله معذبهم وهم في اذنه يستغفرون ويتوبون من الكفر الى الايمان فلذلك اقطع عنهم الايات. وعلى هذا القول فقوله وما لهم الا يعذبهم الله جدًا من عالم في ثابت علمه انهم لا يسلمون ولا يصلحون وهم الذين عذبهم الله وقتلهم يوم بدر وجعل لهم عذاب الاخره مستقلا بعذاب الدنيا والعياذ بالله. فهذه هي الاجره في قلبه ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فما لهم الا يعذبهم الله اي شيء ثبت لهم يمنعوا من تعذيب الله لهم وهم يصدون عن المسجد الحرام يصدون تستعمل السمارين تستعمل متعدية ولازمة فإذا استعملت متعدية فمصدرها القد على القياس ومبايعها يقود بظن الصاد لا غير وإذا استعملت لازمة فمصدرها السجود. على الأغلب وفعلها المبايع يجوز في عينه الكفر والذم تقول فد زيد عمرا يصده فد ويصد للذم الى غيره وتقول فد زيد عن هذا الامر الى غيره يصد ويصد سدودا. وعلى ذلك قراءتان في قلبه اذا قوك منه يصدون اذا قوك منه يصدون وجل هنا متعدي والمفعول محذوف اي يصدون الناس عن بيت الله الحرام عن المسجد الحرام كما قدوا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في غزوه الحديبيه كما سياتي في قوله هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام ولجناكم ان يدعو محله وكما قال تعالى ولا يدينكم شمائل قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ويخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة نصدهم عن المسجد الحرام. وهذا معنى قوله ما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. وكان قريش إذا صدوا بعض الناس عن المسجد الحرام قالوا هذا البيت بيتنا ونحن أولياؤه فولايته لنا فنترك من شاء ونأمن نشاء ونصد من نشاء. فبين الله كذبهم فقال وما كانوا اولياءه ان اولياءهم الى المتقون ما اولياء هذا البيت ولايه حقيقيه الا الذين يؤمنون بالله ويتقون الله اما الكفره فجرى فليسوا باوليائه وان زعموا انهم اولياءه فلا معنى قوله وما كانوا اولياءه ان اولياءهم الى المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال بعض العلماء عبر هنا بالأكثر عن الجميع والعرب تعبر بالأكثر عن الجميع وبالقلة عن لا شيء فهو أسلوب معروف. وقال بعض العلماء الأكثر على ظاهره مع أن بعضهم يعلم أنه ولا يستغيث إلا لمن هو مطيع لله لا من هو عاصي له هذا ما نقوله، ولكن أكثرهم لا يعلمون. نرجو الله جل وعلا أن يعلمنا العلم النافع ويعلمنا ما ينفعنا في ديننا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوكلنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركله جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الذين كفروا. إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
من الشيطان الرجيم. أقول الله جل وعلا: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. بين الله جل وعلا في هذه الآيات أن كفار مكة الذين يزعمون أنهم أولياء الزيت ما كانوا يصلون عنده ولا يعبدون الله عنده، يعني ليس لهم من الصلاة فيه إلا شيء هو بعيد كل البعد عن الصلاة، يعني ما كان صلاتهم عند البيت الذي هو أول بيت وضعه الله للناس ما كانت صلاتهم عنده إلا مكاء وتصديا. التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه في معنى المكاء والتصديا أن المكاء هو الصفير والتصدية هي التفسير. كان قريش يجتمعون ويطوفون بالبيت عراه يفسرون ويصفقون يزعمون أن هذا التفسير والتفسير والعلى عند بيت الله أنهم عبادة ومن أغراضهم بالتفسير والتفسير أن لا يسمع الناس ما يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التفسيق والتفسير أصله من إلغائهم ليمنعوا من سماع القرآن. ألا فيه قوله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والعوا فيه لعلكم تغلبون. العرب تقول مكى يمكو مكوا ومكا ومكاء إلى الصفر، والصفير هو الصوت الذي يخرجه الإنسان منه المعروف.
وهذا معنى معروف في كلام العرب يسمون المكاء تفسير المكاء. وقد اطلقه انكره في معلقته على خوف الطعنه العظيمه يكحب من الدم ويسمع لها صوت كالصفير في قلبه وحديد غانيه تركت مجددا تمكو فريقته كالشفق الاعلم. قال بعض العلماء اصله كصوت المكاء والمكاء طائرنا ابيض معروف يصوت تصويتا كالصفير. وهذا الطائر معروف في كلام العرب وفيه يقول الشنفر ولا حيق هيق كأن فؤاده يول به المكاء ويعلو ويكسده. وقال ربهم إذا غرد المكاء في غير غربة فويل لأهل الشاع والحمرات. وقوله وتقضية التحقيق أنه مصدر صدى يصدي تقضية إلى صدى لأن التصديق يقوم يرتفع به قدر الصوت. هذا هو الصحيح بالمعنى خلافا لمن قال إن أصله تقديدا أبدلت الدار الأخيرة ياء وأنها تبعدتهم من الصد لأنهم يصدون الناس عن المسجد الحرام. الأول هو صحيح والمعنى أن هؤلاء الكفار الذين يزعمون أنهم أولياء البيت الحرام كيف يكونون أولياءه وكيف يمتنعون من نزول الآيات ولا صلاة لهم عند البيت إلا الصفير والتقصير. هذه صلاتهم عند البيت وإذا كانوا لا صلاة لهم عند البيت إلا الصفير والتقصير فمعنى ذلك أنه لا صلاة لهم أصلا عنده زكاة. وهذا أسلوب عربي معروف تقول العرب لا له كلا إلا كلا ويكون ذلك بعيدا منه فيدل على انتهاء مطلق.